قال النووي رحمه الله: باب تحريم الكبر وبيانه. باب لا يدخل الجنة من كان في قلبه كبر، أي هذا باب معقود في بيان أنه لا يدخل الجنة أصلاً من في قلبه كبر، أي ترفع عن الحق واحتقار للناس إن استحل ذلك، أو لا يدخلها أولاً حتى يجازى عليه أو يدركه العفو إن لم يستحله. وهكذا ترجم عن الحديث الآتي القرطبي، هو الأوفق لمنطوق الحديث، وترجم له السنوسي: باب لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا أوفق أيضا. وترجم النووي والقاضي وأكثر المتون بقولهم: باب تحريم الكبر وبيانه، وهذا لا يوافق منطوق الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النقعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم. رجال الإسناد: إبراهيم بن دينار التمار أبو إسحاق البغدادي ثقة، مات سنة 32 و200. يحيى بن حماد ابن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكر ويقال أبو محمد البصري، ختن أبي عوانة، ثقة عابد، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبان بن تغلب الرباعي أبو سعد الكوفي، ثقة تكلم فيه للتشيع، أخرج له مسلم والأربعة. فضيل الفقيمي وفضيل بن عمرو الفقيمي التميمي أبو النضر الكوفي الثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إبراهيم النقعي وإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النقعي أبو عمران الكوفي الفقيه الثقة، يرسل كثيرا، توفي سنة 96 وأخرج له الجماعة. علقمة بن قيس بن عبد الله النقعي الكوفي ثقة فقيه عابد، مات بعد 60 وقيل بعد 70 وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا. من لطائف الإسناد أنه من ثمانيات مسلم رحمه الله تعالى، وفيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائف الإسناد أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه إبراهيم فإنه من أفراده، وقيل روى عنه أبو داود، وغير يحيى بن حماد فأخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وكذا أبان بن تغلب فما أخرج له البخاري، وفضيل بن عمرو لم يخرج له البخاري وأخرج له أبو داود في القدر. ومنها أن شيخيه ابن المثنى وابن بشار من الشيوخ التسعة الذين اتفق بالرواية عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. ومنها أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقون كوفيون. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي إبراهيم عن علقمة وهو خاله، لأن أمه مليكة بنت قيس أخت علقمة. المعنى الإجمالي للحديث: رغم ما كان عليه الصحابة في أول الإسلام من الفقر، ورغم ما كان عليه أوائل الصحابة من الانكسار والتواضع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى القلة من زعماء القبائل حين يؤمن، كان يخشى أن يصطحبوا معهم ما كانوا عليه من زهو على أفراد قبيلتهم وكبرياء على ضعفائهم. ومبدأ الإسلام الذي نادى به لأول وهلة: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أجل هذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبر، وخوف المتكبرين، وأوعدهم أنهم لا يدخلون الجنة، بل لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويتوهم بعض السامعين من الصحابة أن من الكبر حب الثوب الحسن والنعل الحسنة، فيقول أحدهم: يا رسول الله، إن بعضنا يحب أن يكون ثوبه حسنا جميلا، ويحب أن يكون نعله غالية متينة، فهل هذا من الكبر فنتحاشاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بكبر، إن الكبر هو إنكار الحق والترفع على الخلق، أما حب الجمال فهو مشروع، لأن الله جميل خلق الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده بشرط ألا يحقر الآخرين، فإن ترفع عن الناس بما أعطاه الله حرمه الله نعمته وجعل مأواه جهنم وبئس المصير. الكبر والكبرياء في اللغة العظمة، يقال فيه كبر الشيء بضم الباء أي عظم، وهو كبير وكبار، فإذا أفرط قيل كبار بالتشديد، وعلى هذا فيكون الكبر والعظمة اسمين لمسمى واحد. وقد جاء في الحديث ما يشعر بالفرق بينهما، وذلك أن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته، رواه مسلم. فقد فرق بينهم بأن عبر عن أحدهما بالإزار وعن الآخر بالرداء، وهما مختلفان. ويدل أيضا على ذلك قوله: فمن نازعني واحدا منهما، إذ لو كان واحدا لقال: فمن نازعني. فالصحيح إذن الفرق بينهما، ووجهه أن جهة الكبرياء تستدعي متكبرا عليه، ولذلك لما فسر الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس واحتقارهم، فذكر المتكبر عليه وهو الحق أو الخلق، والعظمة لا تقتضي ذلك، فالمتكبر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزية كمالها فيما يراه، والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غيره، وهذا التعظيم هو المعبر عنه بالعجب في حقنا، إذا انضاف إليه نسيان منة الله تعالى علينا فيما خصنا به من ذلك الكمال. وإذا تقرر هذا، فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله جل وعلا، واجبان له، إذ ليست أوصاف كمال الله وجلاله مستفادة من غيره، بل هي واجبة الوجود لذواتها، بحيث لا يجوز عليه العدم ولا النقص، ولا يجوز عليه تعالى نقيض شيء من ذلك، فكماله وجلاله حقيقة له، بخلاف كمالنا فإنه مستفاد من الله جل وعلا. ويجوز علينا أو على كمالنا البشري العدم وطروء النقيض والنقص. وإذا كان هذا، فالتكبر والتعاظم خرق منا ومستحيل في حقنا، لذلك حرمهما الشرع وجعلهما من الكبائر، لأن من لاحظ كمال نفسه ناسيا منة الله تعالى فيما خصه به كان جاهلا بنفسه وبربه، مغترا بما لا أصل له، وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله: أنا خير منه، وصفة فرعون الحاملة له على قوله: أنا ربكم الأعلى، ولا أقبح مما صار إليه، فلا جرم كان فرعون وإبليس أشد أهل النار عذابا، نعوذ بالله من الكبر والكفر. وأما من لاحظ من نفسه كمالا وكان ذاكرا فيه منة الله تعالى عليه به، وأن ذلك من تفضله تعالى ولطفه، فليس من الكبر المذموم في شيء، ولا من التعاظم المذموم، بل هو اعتراف بالنعمة وشكر على المنة. والتحقيق في هذا أن الخلق كلهم قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة، فمن خصه الله تعالى بكمال فذلك الكمال يرجع للمكمل الجاعل لا للقالب القابل. ومع ذلك فقد كمل الله الكمال بالجزاء والثناء عليه، كما قد نقص النقص بالذم والعقوبة عليه، فهو الذي يعطي ويثني ويبلي ويعافي جل وعلا، فلا حيلة تعمل مع قهر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولما تقرر أن الكبر يستدعي متكبرا عليه، فالمتكبر عليه إن كان هو الله أو رسوله أو الحق الذي جاءت به رسله فذلك الكبر كفر، وإن كان غير ذلك فذلك الكبر معصية وكبيرة، يخاف على المتلبس بها المصر عليها أن تفضي به إلى الكفر فلا يدخل الجنة أبدا. فإن سلم من ذلك ونفذ عليه الوعيد عوقب بالإذلال والصغار أو بما شاء الله من عذاب النار، حتى لا يبقى في قلبه من ذلك الكبر مثقال ذرة، وخلص من خبث كبره حتى يصير كالذرة، فحينئذ يتداركه الله برحمته ويخلصه بإيمانه وبركته. وقد نص على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في المحبوسين على الصراط لما قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أخرجه البخاري. قوله: من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال الشيء بكسر فسكون ميزانه من مثله، يقال أعطه ثقلة وزان، أي الثقل وزان حمل أي وزنه. قال القرطبي: المثقال مفعال من الثقل، ومثقال الشيء وزنه، يقال هذا على مثقال هذا أي على وزنه. والذرة واحد الذر، وهي صغار النمل، ومئة منها زنة حبة شعير. وقوله من كبر بيان لمثقال. قال الناوي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه وجهين: أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه، الثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، والارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخلدين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إن جازا، وقيل هذا جزاؤه لو جازا، ويتكرم بأنه لا يجازي، بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهن. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى هذا الحديث، فقيل له: قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: بأن لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وكبر غيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان، وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله تعالى عنهم بقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق، وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن سئل في تمام الحديث فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق جحده ودفعه ورده، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به، وأن يحتقر الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا له، لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زالت ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. لهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفية هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد. وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين، وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام فيقال له: ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا. فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما في الصحيح أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة كما قالت المرجئة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الحديث. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. أنث الصفة لأن النعل مؤنثة ونعله حسنة، النعل مؤنثة فأنث الصفة حسنة. النعل الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة، والجمع أنعل ونعال مثل سهم وأسهم وسهام. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال الرجل: إن الله جميل يحب الجمال، أي الحسن. والجمال الحسن في الخلق والخلق، جمل ككرم فهو جميل. وقال في المصباح: جمل الرجل بالضم والكسر، يعني من بابي كرما. قال سيبويه: الجمال رقة الحسن، والأصل جمالة بالهاء مثل صبح صباحة، فجمل جمالة، لكنهم حذفوا الهاء تخفيفا لكثرة الاستعمال، وتجمل تجملا بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة. وقال القرطبي رحمه الله: الجمال لغة هو الحسن، يقال جمل الرجل يجمل بالضم جمالا فهو جميل، والمرأة جميلة ويقال جملاء كما قال الكسائي. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، جمال الله لا يمكن أن يكون مثل جمال المخلوق، بل هو أمر فوق ما يتصور، ولا يمكن أن نتصور هذا الجمال، كما أننا لا يمكن أن نتصور بقية صفاته جل وعلا. لكن هو جميل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، ومعطي الجمال أولى بالجمال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحب الجمال، فهل المراد به التجمل أو جمال الصورة؟ الجواب الأول: التجمل، لأن الكلام ورد لما قال السائل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل، ليس المراد بذلك جمال الصورة، أن جمال الصورة ليس للإنسان يد فيه، أي قدرة، ولا يمكن للإنسان القبيح في الصورة أن يجعل نفسه جميلة، ولا الجميل أن يجعل نفسه قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب محبة الله على أمر يمكن للإنسان أن يدركه لينال محبة الله تعالى. وفي هذا رد على الذين يتقربون إلى الله بالتقشف، فإن بعض الناس يأخذ بالتقشف ويدعي أنه يتقرب إلى الله بذلك، فيقال له: إن هذا الثاني الذي تجمل أحب إلى الله منك لتجمله من كونك أنت تقشفت. يعني التقشف والتجمل أيهما أحب إلى الله؟ الجواب التجمل. فنقول: هذا العمل الذي عملت مفضول عند الله عز وجل، اللهم إلا أن يتواضع الإنسان إذا كان في بيئة فقيرة ويقول: أخشى أن أكسر قلوبهم فألبس ثيابا مناسبة لهؤلاء. هذا قد يقال إن ترك الفاضل من أجل ما يترتب على المفضول من المصالح أولى. أما إذا كان الناس على حد سواء، فإن الإنسان ينبغي له أن يظهر نعمة الله عليه بحسن الثياب. كذلك أيضا لو فرضنا أن التجمل يؤدي إلى الفتنة، الشاب الجميل مثلا لو أنه تجمل بالثياب لافتتن الناس به، ففي هذه الحال نقول: الأولى أن لا تتجمل، لأن ذلك فتنة للناس بك، وربما تصاب من جراء هذه الفتنة بأمر أنت تكره. فإذا قال قائل: هل يكون التجمل بالثوب، أي بالقميص وبالنعل أو بالإزار أو بالسروال؟ فالجواب هو عام. فإن قال قائل: وهل يكون التجمل في اللحية، أي تسوية اللحية بدلا من أن تكون طويلة في جانب وقصيرة في جانب على وجه عادي؟ الجواب لا، لأنه ربما يقص الطويل ليساويه فيجور عليه بعض الشيء، حينئذ يحتاج إلى قص القصير فيجور عليه، فيحتاج إلى قص الطويل، وهكذا. إذن فهذا لا يكون في اللحية كما سمعنا. في النهاية، بطل الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبل. غمط الناس، احتقارهم، وبفتح الغين المهملة وإسكان الميم وبالطاء المهملة، الغمط للاستهانة والاستحقار، ومثل الغمص بالصاد يقال غمط يغمط بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، وغمط يغمط بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. قال في القاموس: غمط الناس استحقرهم، وغمط العافية لم يشكرها، وغمط النعمة أي بطرها وحقرها. حكم الكبر أنه كبيرة من الكبائر، والكبر أنواع. الأول: الكبر على الله هو أفحش أنواع الكبر، كما تكبر فرعون ونمرود حيث تعاظم أن يكون عبدين لله جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الكبر: الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمتنع المتكبر عن الانقياد لرسول الله وما جاء به تكبرا وجهلا وعنادا، وذلك مثل فعل كفار مكة. الثالث: الكبر على العباد، وذلك بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدري ويترفع عنه. هذا وإن كان دون النوعين السابقين إلا أنه عظيم إثمه أيضا، أن الكبرياء والعظمة لا يليقان إلا بالله تعالى. والكبر ثلاثة أسباب: سبب في المتكبر وهو العجب، فيرى في نفسه من الميزات التي تجعله يترفع عن الغير. سبب في المتكبر عليه هو الحقد والحسد، فيتعالى على غيره بسبب حقده عليه وحسده لينزله عن منزلته التي هو فيها. السبب الثالث من أسباب الكبر: سبب متعلق بغيرهما وهو الرياء، وذلك حينما يظهر معرفة أو حسنة امتن الله بها عليه ويرى أنه في هذه النعمة أفضل من غيره، فيمنعه ذلك من قبول الحق الذي عند الغير. وأما عواقب الكبر فهي كثيرة جدا منه، أن الكبر سبب في الصد عن الطاعة. قال تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهكذا أقوام الأنبياء الذين عارضوا الرسالة وردوها. في قوم صالح قال تعالى: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا جميع أقوام الأنبياء الذين لم يقبلوا الحق حتى كفار قريش. من عواقب الكبر أنه سبب في الطبع على القلب بالغفلة والبعد عن الله تعالى. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. من عواقب الكبر أنه يبعد الإنسان عن صفات المقربين لله جل وعلا، فمن صفاتهم أنهم لا يستكبرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومن عواقب الكبر أنه سبب للطرد عن الجنة ودخول النار، كما في حديث الباب: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وصف الله تعالى النار في غير ما آية بأنها مثوى المتكبرين: فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالكبر آفة عظيمة هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق. وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وفيه شيء من الكبر. فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزة. فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منه. من عواقب الكبر أن المتكبرين يجازون يوم القيامة من جنس أعمالهم، فكما تكبروا في الدنيا سيصيبهم الذل يوم القيامة، ولهم عصارة أهل النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طيلة الخبال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه البغوي. ومن عواقب الكبر أن الكبر سبب في صرف الإنسان عن الاتعاظ والاعتبار بالعبر والآيات. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن آثار الكبر ومظاهره: عدم قبول الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب. من آثار الكبر ومظاهره: احتقار الناس وانتقاصهم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ويدخل في ذلك من باب الأولى احتقار العمال والسخرية بهم. من آثار الكبر ومظاهره: سوء معاملة الناس والغلظة معهم، لأنه يرى أنه فوق الناس وأن له حقا عليهم، إما بمال كبعض التجار، أو بجاه كشيوخ القبائل، أو بمنصب كمدير مع موظفيه. من آثاره ومظاهره: أكل حقوق الناس بالباطل، أن المتكبر يرى أنه لا أحد يقوى عليه وأنه يستطيع إنفاذ ما يريد. رؤية النفس بأنها خير من غيرها، فالمتكبر يرى في نفسه خير عظيم وأنه أفضل من كثير من الناس إلا أنه يتواضع. شجرة الكبر مغروسة في قلبه إلا أنه قد قطع أغصانها، وهو يرى أنه من خير الناس وأعلاهم، إلا أنه لا يتلفظ بهذا، أن التلفظ بذلك مذموم. وهذا شعور قد يجده بعض طلبة العلم، وللشيطان عليهم في هذا مداخل. من آثاره ومظاهره الترفع في المجالس والتقدم على الأقران، ومنشأه إظهار ما في النفس من ترفع وحسد للأقران. وأما علاج الكبر فهناك عدة أمور تعين بعد توفيق الله جل وعلا على التخلص من هذا الداء، داء الكبر. منها تذكر نعمة الله تعالى عليه، فإن العبد إذا تذكر أن كل ما فيه من ميزات وخيرات إنما هي من نعم الله تعالى، وأن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، فعرفه تعالى هذه النعم ليشكرها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا تأملت ذلك نسبت هذه الخيرات لمسديها، وعرفت أن هذه النعم أنت بحاجة إلى أن تشكر من وهبك إياها، لا أن ترتفع بها على الناس، وأن الذي أعطاك قادر على أن يمنعك. من علاج الكبر الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، تواضعه مع الصبيان فيسلم عليهم ويمازحهم، ومع الجارية فيقضي حاجتها، ومع الأعراب بلينه معهم، ومع أهل بيته فيكون في مهنتهم، ومع أصحابه فيشاركهم العمل، إلى غير ذلك من المواقف التي ملئت بها السنة النبوية. من علاج الكبر تذكر الآخرة وأن مآلك إليها، فاستعد لها وتأمل من هم أهل النار، وعندئذ على ماذا تتكبر وأنت إلى الله راجع وما عندك فان، وأن المتكبرين من أهل النار، كما في صحيح مسلم من حديث حارثة ابن وهب سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره، ومتضاعف أيضا بالضبطين. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. والعتل الجاف الغليظ، والجواظ المختال في مشيته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتجت الجنة والنار فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله جل وعلا لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. من علاج الكبر القراءة في سير السلف، وهذا خير معين للنفس في التخلص من هذا الداء، وكتب السلف مليئة بسيرهم كسير أعلام النبلاء وغيرها. من علاج الكبر معرفة النفس على حقيقتها، فيتذكر الإنسان أنه خلق من ماء دافق، ويتذكر قوله تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. من فوائد الحديث بيان تحريم الكبر، وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار، وأنه ينافي الإيمان إذا منع من كان عنده مثقال ذرة من كبر من دخول الجنة، مع أن من كان عنده مثقال حبة خردل من إيمان يدخل الجنة، وعلم بهذا أنه مناف للإيمان. وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله له في كتاب الإيمان. من فوائد الحديث بيان فضل الإيمان، وأنه سبب لدخول صاحبه الجنة وتحريمه على النار، ومنها بيان زيادة الإيمان ونقصانه، ومنها بيان أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإن كان عمله قليلا كمثقال ذرة أو حبة خردل، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن فوائد الحديث أن أصغر مقدار للكبر في قلب الإنسان سبب لعذابه، وبيان شيء من آثار الكبر، وفيه أن حسن الهيئة في الملبس ليس من الكبر ما لم يدخل العجب نفس العبد فيختال بسبب ذلك. فيه إثبات صفة الجمال لله جل وعلا، وإثبات صفة المحبة له سبحانه. وبمفهوم الحديث نرى الحث على التواضع الذي هو من خيار أخلاق المؤمنين، بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص الشديد على حسن اللباس وجمال الظاهر والباطن. الإيمان يزيد وينقص، والله جل وعلا لا يظلم أحدا ولو كان عمله كمثقال الذرة أو حبة من خردل. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: منجاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رجال الإسناد: منجاب بن الحارث التميمي، ومنجاب بكسر أوله وسكون ثانيه ثم جيم ثم موحدة، ابن الحارث بن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي الثقة، سويد بن سعيد ابن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني ويقال الأنباري أبو محمد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش ابن معين القول فيه. توفي سنة 400، وأخرج له مسلم وابن ماجه. علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصلي ثقة له غرائب بعد ما أضر، توفي سنة 89، وأخرج له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران قال النووي رحمه الله: في هذا الإسناد لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش وإبراهيم وعلقمة. الثانية أنه إسناد كوفي، فمن جاب وعبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب فيغني عنه من جاب. قوله: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة، المراد به دخول الكفار ودخول الخلود كما قال النووي. وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدة للكفار التي لا يخرج منها من دخلها، لأنه قد جاء في أحاديث الشفاعة أن خلقا كثيرا ممن في قلبه ذرات كثيرة من الإيمان يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بالقبضة. وجه الجمع أن النار دركات، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأهلها في العذاب على مراتب ودركات، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأن نار من يعذب من الموحدين أخفها عذابا وأقربها خروجا، فمن أدخل النار من الموحدين لم يدخل نار الكفار بل نارا أخرى يموتون فيها ثم يخرجون منها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قوله: من خردل بفتح فسكون حب شجر معروف، من كبرياء من كبرياء ممنوع من الصرف لوجود علة واحدة قامت مقام العلتين وهي ألف التأنيث الممدودة كما في الخلاصة: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبانا ابن تغلبة عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رجال الإسناد: محمد بن بشار المعروف ببندار، وأبو داود هنا هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري الثقة الحافظ، روى له الجماعة، والباقون تقدموا. فائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بالنقص عنها. ولو ذكر هذه المتابعة بعد السند الأول لكان أوضح وأنسب. ولم يذكر في هذا الباب إلا حديثا واحدا، هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر فيه متابعتين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.